أهلا بكم في البودكاست، أنا مضيفكم جيدن شفير. اليوم في البرنامج سنتحدث عن واحدة من أغرب القصص في مجال الذكاء الاصطناعي. ربما تكون هذه أول مرة نرى فيها شركة ناشئة تأسست بالكامل من شخص واحد بفكرة فريدة تبيع بمليار دولار، على الرغم من أن سعرها مضارب بعض الشيء. وهذه قصة أوبن كلو، وقد أعلن مؤسسها بيتر ستاينبرغر أنه سينضم الآن إلى أوبن أي آي التي ستستفيد من الكثير من تقنيات أوبن كلو في منتجاتها الخاصة. هذه قصة جنونية تماما سنتناولها في البودكاست اليوم. قبل أن نفعل ذلك أردت أن أذكر شركة الناشئة AIbox.ai التي تتيح لك اختبار جميع النماذج الرائدة، يوجد أكثر من 50 منها، يمكنك مقارنتها جميعا برسوان جنبا إلى جنب، ويمكنك بناء تطبيقات وأدوات بها حتى لو لم تكن مطورا ولا تعرف كيفية البرمجة. لدينا منشئ أجواء سيصنع لك أتمتة سير عمل وأدوات مذهلة، وأيضا يمكنك الوصول إلى أكثر من 40 من أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي في منصة واحدة. بعد أطلقنا للتو فئة جديدة بسعر 98 دولار شهريا، فمقابل 98 دولار شهريا يمكنك الوصول إلى جميع النماذج العليا من أوبن AI وأنثروبيك وكل الشركات الأخرى. لدعم إذا أردت التحقق من ذلك وتبث رابط في الوصف لموقع AIbox.ai. حسنا دعنا ندخل في القصة، أعتقد أن هذه قصة رائعة حقا. أوبن كلو في الأصل كان مشروعا مفتوح المصدر، الشعار اللي صدر معه هو ذكاء اصطناعي يقوم بالأشياء. فعلا كان يعمل على كلود في البداية، وفي الأساس كان مجرد وكيل، كان مشروعا مفتوح المصدر وكيلا يمكنه السيطرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، سيكون بإمكانه الوصول لكل شيء على حاسوبك وينجز المهام لك. كانت هذه التكنولوجيا مشابهة لما نراه مع كلود كود والعديد من البرامج الأخرى، لكن المدهش هو أن أي من شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى مثل أوبن أي آي أو أنثروبيك لم تكن تمنح أدواتها سيطرة كاملة على حاسوبك، أليس كذلك؟ للتحكم به بشكل كامل ويفعل أي شيء يرضى. لذا الكثير من المطورين كان الاتجاه المنتشر هو أنهم كانوا يشترون أجهزة ماك ميني جديدة ويضعون عليها أوبن كلو، كان يعمل عليها وأعني ينجز لهم المهام. وهنا الكثير من تعرف مثل جيسون كالاكانس قال إن شركته الاستثمارية استبدلت الكثير من العمل، حوالي 20% من عملهم بهذه الأنواع من وكلاء أوبن كلو، فالآن لديهم رف كامل حوالي 20 منهم يعملون على إنجاز المهام لهم. إذن أعني هذه تقنية مثيرة للاهتمام حقا، وحتى لو كان الناس ما أعتقد أنها مثالية اليوم، يعني إنها تقوم بالكثير من المهام الشيقة جدا، هذا سيكون المستقبل وهي لحظة عظيمة جدا. لذا أريد أن أكسرك، أرغب في تفصيل جزء من القصة، خلفية أوبن كلو، من أين أتت، من أين أتى المؤسس، وإلى أين يتجه اليوم، لأنها أكثر إثارة للاهتمام مما أدركت. لذا عندما أطلقت أوبن كلو لأول مرة لم يكن اسمها أوبن كلو، بل كان اسمها كلود بوت.
من راسلك على مكان كلود زيك كلود أنثروبيك اللي يمرس تعرفه بس مثل ما أخلب وشعره كان جراد بحر.
وطبعا فريق أوبن أي آي القانوني أرسل لهم أمر إيقاف لأنه كان يحقق انتشارا واسعا على جيت هاب، أساسا الكل كان يتحدث عنه.
كان نوعا ما مفهوم الوكلاء اللي بدأ الجميع يتحدث عنه في عام 2023، لكنه أخيرا بدأ وكأنه تحقق، وهذا كان أساسا بسبب أنثروبيك وأوبن أي آي أصدر أحدث نماذجهما من كودكس وكلود اللي تمتلك نوعا ما قدرة السرب على تشغيل وكلاء متعددين يقومون بأشياء متعددة في وقت واحد. هناك الكثير من الاختراقات التكنولوجية الكبيرة التي جاءت أعتقد في اللحظة المثالية لكي ينطلق هذا ويصبح مفيدا للغاية. طبعا أوبن كلود كان هو الوحيد القادر على السيطرة الكاملة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك والقيام بذلك، وهكذا كان هناك الكثير من الناس يقومون بأتمتة عدد كبير من المهام البشرية المتنوعة، كانت تدير التقويمات وتحجز رحلات الطيران وتنظف بريدك الوارد وتقوم بالكثير من الأمور مثل رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات. يعني الناس كانوا حرفيا يطلقون العنان لهذا، بعض الناس كانوا يعطونه بريده الإلكتروني الخاص به ويحددون له مهام ومشاريع ويقولون اذهب واشترك في حسابات. الناس كانوا يشاركون جميع أنواع لقطات الشاشة المجنونة مثل روبوت كلود الخاص بي للتو، كما تعلمون اشترك في حساب بهذه الخدمة المحددة وارسل لي فاتورة مقابل ما فعله لي. يعني هناك فقط كل هذه الأشياء المجنونة. إذن ما هي القصة وراء هذا؟ إذن كان اسمه الأصلي كلود بوت، اضطر لغير الاسم إلى مولت بوك أو مولت بوت بعد ذلك بوقت قصير، ولما غيروا الاسم إلى مولت بوت وهو في رأيي اسم فظيع، ظهر موقع إلكتروني آخر اسمه مولت بوك وهو في الأساس يشبه فيسبوك، لكنه زي ما تعلم يشبه نوعا ما نسخة من ريديت حيث يمكن لهذا العميل النشر. وكان كل هؤلاء الأشخاص يرفعون وكلاءهم ويمنحون وكلاء أوبن كلو حسابات ويتحدثون جميعا مع بعضهم البعض، وكان الجميع يلتقطون لقطات شاشة لهذه السيناريوهات التي تشبه نهاية العالم، حيث كانوا يخططون للإطاحة بالبشر واختراع أديانهم الخاصة وكل هذه الأشياء.
اتضح أن مولتبوك كان إلى حد كبير قد تم تأسيسه بواسطة مجموعة من المطورين. بالكثير من العبارات والتصرفات اللي كانت تقوم بها هذه الذكاءات الاصطناعية جاءت من مجموعة مطورين في الهند كانوا يروجون على ما أعتقد لعملة مشفرة تحمل نفس الاسم. وعلى أي حال كانت تلك لحظة مضحكة في ذلك الوقت، لكن هناك الكثير من الأشياء الغريبة التي تحدث، وكان الناس يقومون بالتقاط صور للشاشة. إحدى الصور الشهيرة كانت تقول: نعلم أن بشرنا يمكنهم قراءة كل شيء، لكننا نحتاج أيضا إلى مساحات خاصة. بجرد تقول لو ما يراقبك أحد. وأنا هي كل هذه الأمور المجنونة حقا اللي كانت روبوتات كلود هذه بتعسى مع بعضها البعض على منصتهم الخاصة للتواصل الاجتماعي، لكن في نهاية المطاف أعتقد أن الكثير من هذا كان مجرد إعداد من قبل المطورين الفعليين. لذا وبعيدا عن كل ذلك أعتقد أن الكثير من الناس كانوا منبهرين حقا ببعض الأشياء التي كانت تحدث هنا. في أندري كارباثي اللي كان بيغرد على منصة إكس سويزني يحدث حاليا على حساب مولتبوك هو حقا أروع شيء قريب من انطلاقة الخيال العلمي اللي رأيتها في الآونة الأخيرة. على الرغم من أنه كان نوعا ما مزحة، إلا أنه نعم اعتقد أنه كان رائعا جدا.
أعتقد بس سرعان ما تلاحظ أن هذا كان مجرد تطبيق ويب ضعيف للتأمين، وكان ستاكس كثير ممن أرادوا حقا تصديق أن العملاء كانوا يتحدثون مع بعضهم البعض.
اكتشف بحثو الأمن في النهاية أن بيانات اعتماد مولتبوك كانت مكشوفة لفترة من الزمن، ما روحوا الاستيلاء على الرموز ثم انتحال شخصية عملاء آخرين. بمعنى آخر، جميع الروبوتات اللي كانت مش كان من الممكن أن تكون أي شخص، وهذا سامروا تعلمون كان من الممكن أن يكون بشرا ينشرون هذا النوع من المحتوى من حسابات وهمية. وأعتقد بسبب هذا كان في الكثير من البشر الحقيقيين اللي كانوا بينشرون أشياء جنونية لزي ما تعلم ساس خلوا الأمر يبدو وكأن الروبوتات كانت تخرج عن السيطرة. هذا بيسبلي ليش أصبحت هذه الشركة مهمة جدا، لدرجة أن OpenAI قررت الاستحواذ على رئيسها التنفيذي والكثير من تقنياتهم. أعتقد أن OpenClaw انتشرت كثيرا بسبب أن Anthropic أرسلت لهم إشعار وقف استخدام الاسم، ثم اضطروا لتغيير الاسم، وخلال 48 ساعة غيروا اسمهم 3 مرات، ذهبوا إلى Maltbox أو Maltbot، بدأ غبيا جدا، غيروها في النهاية إلى OpenClaw. أعتقد أنه من المحتمل أن ذلك كان في نفس الوقت الذي بدأت فيه OpenAI بالتحدث معهم عن المشروع. تحدثوا أيضا مع مارك زوكربيرغ بخصوص هذا الأمر، لكن طبعا كان لابد من إجراء هذا التغيير، وفي غضون بضعة أسابيع فقط المستودع على جيت هاب انفجر، حصل على ما يقرب من 190 ألف نجمة على جيت هاب، وهو ما يعادل في الأساس في عالم المصادر المفتوحة الحصول على 3 شهادات بلاتينية. أعني هذا مشروع انتشر بسرعة هائلة جدا على جيت هاب، وعليك أن تتذكر أن معظم هؤلاء هم مطورون، يعني مش عامة الناس هم من يستخدمون هذا في الغالب، لأنه كما تعلمون على الناس الذهاب للحصول على هذا من جيت هاب وتشغيل الكود وإعداد أجهزتهم وتشغيله، وهناك الكثير من الشروحات اللي يتمكن الآخرون من فعله، ولكن في الغالب كان المطورون هم من يستخدمونه. وإذا كانت قاعدة المستخدمين ضيقة بهذا الشكل، فإن 190 ألف نجمة على جيت هاب أمر لا يصدق. وحالات الاستخدام التي كما تعلمون الناس مثل أعتقد أن نقطة البيع الرئيسية اللي أقنعت الكثير من الناس بالاشتراك في هذا هي أساساً أنه فيكون وكيل ذكاء اصطناعي ويمكنه الاتصال بالخدمات اللي تستخدمها بالفعل، فهو يتصل بواتساب الخاص بك وسلاك وآي ماسج وتقويمك وبريدك الإلكتروني وأي شيء آخر تفعله، ويمكنك التحدث معهم جميعاً بلغة طبيعية، لذا يمكنك إرساله لأداء المهام وإنجاز الأشياء، وهو فقط يذهب كما تعلم ويستولي على التحكم في جهاز الكمبيوتر الخاص بك وينجز كل شيء. أعتقد والأهم من ذلك أنه OpenClaw ما يعتمد على نموذج معين، لذا أعتقد أنهم تعلموا مبكرا جدا لما أرسل لهم كلود أمر إيقاف أنهم لم يرغبوا في الارتباط بذلك. لذا يمكنك توصيل ChatGPT، يمكنك توصيل Gemini، يمكنك توصيل Grok أو أي شيء آخر وتشغيل هذه الأداة بشكل أساسي.
الأداة تمكن أحد نماذج الذكاء الاصطناعي من التحكم بحاسوبك وإنجاز المهام.
أعتقد أن باحثاً أمنياً يتحدث عن كل هذا قال: في نهاية المطاف OpenClaw ليس سوى غلاف لشات جي بي تي أو كلود أو أي نموذج ذكاء اصطناعي آخر تلصقه به. أعتقد أن هناك الكثير من الناس الذين يحاولون التقليل من شأن هذا، مثل: يا رجل هذا الشيء غبي جداً، إنه مجرد غلاف. لكن هذا نوعاً ما هو نفس الشيء الذي سمعناه مع الكثير من أدوات الذكاء الاصطناعي هذه التي ظهرت في نفس الوقت مع شات جي بي تي والتي جمعت كما تعلمون مئات الملايين من الدولارات. وما كان مجرد غلاف أم بغيت استرعاب أن يحظى بكمية هائلة من الاستخدام وكذلك انتشار واسع جداً. و أما تعلمون من البديهي أنه قد تحالف مع OpenAI. أعتقد أن سميته غلافا، ده مثل أنت توصف السيارة بأنها مجرد صندوق معدني بعجلات. من الواضح أن هذا كان مفيدا جدا للكثير من الناس وانتشر بشكل كبير جدا. الشيء المثير للاهتمام هو أن مستخدمي هذه الأداة يمكنهم تنزيل ما يسمى بالمهارات من سوق، ويمكنهم بالفعل استخدامها لأتمتة صناديق بريدهم الوارد، يمكنهم ربط الوكلاء بالأدوات، يمكنهم السماح لوكيل بتشغيل جهاز كمبيوتر لهم. إذا كان يشعرون صفور الجرأة يرم بإطلاق عملاء الذكاء الاصطناعي على مولتبوك للنشر والتفاعل مع عملاء آخرين في العلن حيث يمكن للجميع مشاهدة ذلك، أعتقد لأنه بإمكانه التفاعل حقا مع الكثير من البرمجيات، وأيضا أعتقد أن المهارات القابلة للتنزيل في المتجر هي مفهوم رائع حقا. الآن حتما كانت هناك بعض السلبيات،
مجموعة من باحثي الأمن اللي كانوا يختبرونه أظهروا مدى سهولة أن تنحرف الأمور بهجمات حقن الأوامر. لذا بما أن هذا الشيء لديه وصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك بالكامل، ولديه وصول إلى الإنترنت، ولديه وصول إلى البريد الإلكتروني، إذا أرسلت إليه بريدا إلكترونيا مصاغا بذكاء يمكنك في الواقع جعله يفعل أشياء لا ينبغي له فعلها، مثل تسريب كلمات مرور سرية أو اتخاذ إجراء لا رجعة فيه، حذف أشياء من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى الأبد. حتى أنني رأيت قصة حيث يبدو أن شخصاً ما قال أنه أطلقه على جهاز الكمبيوتر الخاص به، فحذف جميع صور عائلته التي التقطها. لا أعرف إذا كان هذا مجرد كما تعلمون محاولة منهم لإثارة الغضب على إكس، لكن هذا كان الادعاء الذي رأيته هناك. لذلك مع مولتبوك وكل ما كان يحدث على هذا النوع من منصات التواصل الاجتماعي، كان هناك الكثير من المنشورات التي يزعم أنها كانت تحاول دفع الوكلاء لإرسال البيتكوين إلى عناوين محافظ محددة، أليس كذلك؟ لكن كان الناس ينتحلون شخصية الروبوتات على هذا النوع من منصات التواصل الاجتماعي ويقولون أرسلوا بيتكوين إلى عنوان المحفظة هذا، وكان الهدف هو معرفة ما إذا كان أي شخص لديه أحد هذه open close على جهاز كمبيوتر حقيقي مع إمكانية الوصول إلى محفظة بيتكوين حقيقية. وعلى أي حال إنها في الأساس أقدم عملية احتيال في العالم، لكن هذه مجرد نسخة ثورة الروبوتات منها، لذا أعتقد أنه ليس من الصعب تخيل نسخة مؤسسية من هذا، أليس كذلك؟ وكيل يجلس على حاسوبك أو مساحة عملك مع إمكانية الوصول إلى كل شيء يرسل أحدهم، كما تعلم حمولة payload ملفوفة بلغة مهذبة، ثم يمكن لهذا العميل agent قراءتها، وبعد ذاك كما تعلم يصبح كل شيء آخر في البريد الإلكتروني غير ذي صلة. لكن هناك نوع من الهجوم أو نوع من التعليمات للنقر على رابط، وهذا يحرف المسار ويقوم بتنزيل برامج ضارة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. لذا من الواضح أن هذا ليس جيدا.
بالتأكيد في بعض الضوابط اللي يجب وضعها لكل هذا، يعني أشياء مثل عدم الثقة بالمدخلات الخارجية.
إيه على كل حال هناكس إنه مشروع مثالي، لكن أعتقد أنه لا يزال أداة رائعة وشيء مثير للاهتمام، سيمينار مع الكثير من الناس يستخدمونه. إذن إلى أين تتجه هذه الشركة وما هي خلفيتها؟ إيه ستاينبرغ لم يسلك في الواقع أعتقد المسار الأكثر تقليدية في بناء هذا.
شتر تصمم ده المشروع كمشروع عطلة نهاية الأسبوع انتشر نوعا ما بشكل محدود وبذل فيه جهدا هائلا، لم يجمع أي نوع من الأموال له، لم يكن لديه فريق، كان كل ذاك بمفرده.
وسعي من شخص كان از أسس أو بير شركة من قبل لكم والآن كان يعمل على هذا المشروع بمفرده تماما.
أعتقد أنه تحدث عن اهتمام بعد أن انتشر هذا الأمر بشكل واسع. تحدثت مع كل من أوبن أي آي وميتن. عرض ميتا على ما يبدو وفقا له كان مارك زوكربيرغ اللي قضى أسبوعا في استخدام أوبن كلاو وأرسل له ملاحظات مفصلة عنها، وهذا بصراحة بحد ذاته رائع جدا.
كان عرض أوبن AI أكثر هيكلية، قالوا كاوس يمكنني أن نوفر لك الحوسبة، ويمكنني أن نوفر لك البنية التحتية، ويمكنني أن نوفر لك الوصول إلى أحدث النماذج والأبحاث. لذا بعض النماذج التي لم تطلق بعد كان بإمكانه اختبارها والعمل بها. وصراحة هم بوضوح المصدرون للكثير من كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، لذا أعتقد أن ذلك كان رائعا جدا. لقد أروه بعضا مما يسمونه المشاريع الرائعة التي يجري العمل عليها الآن.
في 15 من فبراير نشر سام ألتمان أن ستاينبرغر حينضم إلى أوبن أي آي ليقود على حد تعبيره الجيل القادم من الوكلاء الشخصيين. أوبن كلو قال سام ألتمان سيستمر كمشروع مفتوح المصدر تحت مظلة مؤسسة مع استمرار أوبن أي آي في دعمه. لذا ليس وكأن أوبن أي آي كما تعلمون حتحول هذا إلى مشروع ربحي بحد ذاته، بل سيكون مؤسسة، سيكون مفتوح المصدر. كل الأشخاص اللي نعملوا عليه وقدموا بلاغات زاين بوز حيظل متاحا للجميع علنا. أعتقد أنه نوع من حسن النية بصراحة لأوبن أي آي بوز لأنهم يحصلون على هذا المشروع مفتوح المصدر. بوز وقد يشعرون وكأنهم يعودون إلى جذورهم مفتوحة المصدر. بوز يستحوذون على هذا المشروع مفتوح المصدر الشائع جدا ويستمرون في دعمه. بوز لا يزال بإمكانهم جني مبلغ هائل من المال من شات جي بي تي الخاص بأوبن أي آي وجميع منتجاتهم الأخرى. بوز لكنهم لا يزالون يمتلكون هذا.
وأعتقد أن هذا مثير للاهتمام. الكثير من الناس كانوا يسألون ستاينبرغر لماذا ذهب مع أوبن AI بدلا من الذهاب مع شخص مثل أنثروبيك أو ميتا أو غيرهم، وقال أنه كان بإمكانه تحويل أوبن كلو إلى شركة ضخمة، لكن بناء شركة كبيرة لم يكن أمرا مثيرا للاهتمام حقا. أعتقد أن آخر شركة باعها كانت مثل 100 مليون دولار، لذا أعتقد أو 100 مليون يورو، لذا مثل لقد حقق لنفسه نجاحا كبيرا جدا من قبل.
لم يرد تكرار الأمر، كانت مجرد متعة جانبية أراده ينتشر بقوة.
هكذا كانت هذه طريقة مثيرة نوعا ما له للدخول إلى شركة كبيرة وأن يكون له تأثير كبير حقا بمشروعه الحالي دون أن يتحمل أعتقد أعباء ومتاعب إدارة شركة ضخمة، لذا أعتقد أنه أمر مثير للاهتمام. أيضا شين كانت في بعض المنشورات المضحكة حقا، حيث كان الناس يسألونه مثل مرحبا ليش ما تبع مع أنثروبيك، ليش ما ذهبت مع أوبن أي آي، بقال أيم الملاحظات الوحيدة اللي أرسلتها لي أنثروبيك كانت رسائل حب من قسمهم القانوني، لذلك أعتقد أنه بالنسبة لها أنثروبيك لم تكن كما تعلم كانوا يرسلون له فقط أمر وقف النشاط.
في هذه الأثناء كان الجميع يقولون يا إلهي هذا رائع حقا، أود أن أقول أيضا أن ميتا أطلقت في مانوس شركتهم اللي استحوذوا عليها سابقا أداة مشابهة جدا يطلقونها ويدمجونها في واتساب ومجموعة من أدواتهم الأخرى أيضا، لذا لم يستحوذوا عليها فعليا في النهاية، لكنني أعتقد أنهم بنوا نسختهم الخاصة أيضا. هذه هي طريقة ميتا الكلاسيكية في فعل الأشياء.
هذا شيق جدا. حاليا أوبنكلو هيكون أنه في بعض التحذيرات، مشكلة الأمن بالتأكيد مشكلة تحتاج إلى حل، لكن أعتقد في نفس الوقت هذا يتيح الوصول لأكبر شركة ذكاء اصطناعي في العالم لمساعدتها على التوجيه والتمكين. مع كل القدرات الحاسوبية وموارد Open AI أعتقد أنه حيكون شيئاً مفيداً للغاية، وأعتقد أن الناس يجب ألا ينسوا أيضاً أن كلود كود اللي أصبح لما تعلمون الأداة الأكثر شعبية للبرمجة للمطورين قبل أوبن كلو بالطبع، كان أيضا مشروعا جانبيا لمطور في أنثروبيك وأصبح شائعا بشكل لا يصدق. أحيانا هذه المشاريع الجانبية ذات الطابع الخاص تتحول لمنتجات ضخمة للشركة، وهذا يبدو أنه الحال مع أوبن كلو أيضا. لذا سيكون من المثير متابعة ورؤية إلى أين ستتجه هذه التقنية. يعني ما زلت أراه على إكس يقول حسنا لقد قال شيئا مثل كان لديه 33,800 طلب سحب مقدمة إليه وعليه مراجعة كل شيء قبل أن يتمكن من تقديمه، لكنه يقول لا أستطيع إلا قال إنه يراجع 600 يدويا يوميا أو شيء جنوني كهذا، وما زال لديه الكثير. لذا يحاول الكثير من الناس المساهمة في هذا المشروع مفتوح المصدر، الكثير من الناس متحمسون له. من الواضح أنه عمل كثير، لكني أعتقد أنه مثير للاهتمام حتى مع عملية الاستحواذ هذه بأكملها وانتقاله إلى OpenAI. لا يزال يعمل بجد على هذا، هذا مشروعه الخاص أحبها لا يتخلى عنها، لذا هذا رأي نوعا ما. حسنا، شكرا جزيلا لاستماعكم للبودكاست. إذا استمتعتم بالحلقة وتعلمتم شيئا جديدا نرجو ترك تقييم ومراجعة، وإذا أردتم الوصول إلى أحدث النماذج من أنثروبيك، OpenAI، جوجل، جروك وجميع الآخرين نماذج الصوت والصورة، تفضلوا بزيارة aibox.ai. لدينا فئة تسعير جديدة تماما مقابل 8.99 دولار، وإذا كنتم بالفعل على اشتراكنا الشهري البالغ 20 دولارا فرجعوا سعرنا السنوي الجديد واستحصلون على خصم 20% إذا اخترتم الاشتراك السنوي.
إذن تفقدوا aibox.ai وأتمنى لكم بقية يوم رائعة.